أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان صحة التمسك بالإطلاق للبناء على التوصلية عند الشك في دوران المتعلق بين التوصل والتعبد، وقد قلنا إنه يجوز لنا التمسك بإطلاق المتعلق، صلي، هذا المأمور به لابد أن يكون توصليا، لأنه لو أراد أن يكون المأمور به تعبديا لقال صلي بقصد الامتثال. وبما أنه لم يقيد المتعلق المأمور به، فالإطلاق تام. كان هذا هو خلاصة الأبحاث المتقدم، ثم قلنا إن الماتن ذكر أمورا يتم بها المطلب. الأمر الأول إن التمسك بإطلاق المتعلق إنما يكون تاما بناء على أن الفرق بين التعبدية والتوصلية ليس في سنخ الأمر. أما إذا كان الفارق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الأمر فلا يتم التمسك بالإطلاق، بل قال الماتن لا موضوع للتمسك بالإطلاق. معي؟ أي إطلاق المأمور به وهو الصلاة. بماذا إذن نتمسك؟ قال يمكن أن يقال، أن يقال هكذا: نتمسك بإطلاق الأمر وليس المأمور به، ويكون كتمسكنا بإطلاق الأمر في دورانه بين الوجوب والاستحباب، لأن الوجوب يختلف عن الاستحباب. هذه الدعوة أي إثبات التوصلية بإطلاق الأمر باعتبار الاختلاف السنخي بين التعبد والتوصلي، وأن الاختلاف بينهما بمثابة الاختلاف بين الوجوب والاستحباب، يقول الماتن تتم عند من يقول بأن الاختلاف بينهما في السن. طيب، لكن من لا يرى الاختلاف السنخي بينهما، من الواضح أنه لا يسوغ له التمسك بهذا المطلب. ونحن الماتن يتحدث عن نفسه، ذكرنا فيما تقدم أننا إذا رجعنا إلى الارتكاز لا نرى وجود فرق في عالم الثبوت بين الأمر الدال على التعبد والأمر الذي لا يدل على التعبد. وحينئذ الجزم بأن أحد الأمرين بإطلاقه يدلل على التوصلية باعتبار أن الأمر التعبدي الذي يختلف سنخا عن الأمر التوصلي يحتاج إلى مزيد مؤونة من البيان وتتم لا تتحصل في إطلاق الأمر التوصلي. هذا إنما يكون لمن يفرق بين التعبدية والتوصلية بالاختلاف في السنخية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي وعدناكم بأن الكلام سيكون فيه بناء على أن الفرق بين التعبدية والتوصلية في الغرض باعتبار أن التوصلي يحصل بمجرد الإتيان به وبموافقة أمره، وأما التعبدي فلا يتأدى إلا بالإتيان به بقصد القربة، يعني بقصد امتثال أمره. طيب، هل نستطيع ها هنا أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية أم لا؟ يقول الماتن ها هنا قد يقال أو يمكن أن يقال أننا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية باعتبار أن الاختلاف في الغرض بين المأمور به التعبدي والمأمور به التوصلي، هذا الاختلاف في الغرض يدعو الآمر الذي يوجه الأمر وهو المولى يدعوه أنه لو كان غرضه لا يتأدى إلا لو كان غرضه لا يتأدى إلا بقصد القربة لكان عليه أن يضيف شيئا تتمته. والأصل في أن أمره لا بد أن يؤدي به غرضه أو يحصل به غرضه، فبما أنه لم يضف شيئا ولم يأتي بتتمة فنعلم أن أمره يتحصل به غرضه. وهذا معنى أن التمسك بالإطلاق يثي في إثبات التوصلية ونفي التعبدية على كل. ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات، يقول وأما بناء على أن الفرق بينهما في الغرض، الداعي له هذا الضمير يرجع إلى أي شيء؟ يعني للإتيان بهذا الغرض، عرفنا؟ وأنه في التوصل الغرض للمولى يتحصل بمجرد امتثال الأمر، وأما في التعبد فلا يحصل غرض الأمر إلا بموافقة أمره بكيفية خاصة، وهو أن يؤتى بالمأمور به تقربا. لا يحصل إلا بالموافقة بالوجه القرب من دون فرق في المتعلق. قلنا أن الصلاة لو أمر بها بأمرين، أحدهما توصلي والآخر تعبدي، فلا فرق في كون الصلاة صلاة في المقامين. فمن الظاهر أن الإطلاق إنما ينهض بتعيين متعلق الأمر، يعني بين أنه يطلب فقط الصلاة، ولكنه لا يكشف عن ماذا؟ عن شيء آخر، إلا بالتتمة التي ذكرناها بالضميمة. ولذلك يقول وأما كاشفية الأمر عن مورد الغرض فتحتاج لضميمة، وهي لزوم مطابقة الأمر للغرض. فإذا قلنا أن الغرض لا بد أن يطابق الأمر، وكان غرضه لا يتأدى إلا بقصد القربة، فلا بد أن يضيف تلك التتمة، لاحظنا؟ وإن كان غرضه يتحصل دون قربة فلا يحتاج إلى إضافة، فهي بضميمة لزوم مطابقة الأمر للغرض. فمع فرض ابتناء الكلام على عدم لزوم التطابق بينهما، هذا ذكرناها نظرية، أنه يمكن للمولى أن يأمر معي دون أن يكون أمره موافقا لغرضه. ليش؟ تتذكرون بناء على الإهمال أو الإجمال، فقد يكون غرضه التعبدية ولكنه يستحيل أن يبين غرضه باعتباره من القيود الثانوية. طيب، أو أن الاستحالة في مقام الثبوت تمنع من جواز التمسك بالإطلاق في مقام الإثبات. ولذلك يقول فمع فرض ابتناء الكلام على عدم لزوم التطابق كما ذكرنا فيما سبق، وأمكان قصور متعلق الأمر عنه، فلا مجال للتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية في قبال التعبدية. وأن يقال لو كان غرضه يتأدى بإضافة تتمة لذكرها، فمع عدم ذكره لها فهو لا يريدها، هذا لا مجال له. ليش لا مجال له؟ باعتبار ما عندنا ظهور في مقام الإثبات. أو استحالة التمسك بالإطلاق باعتبار أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ولذلك يقول المات لكن هذا الذي أوردنا، هو أورد كلاما يريد أن يقول يريد أن يبين مطلبا، لكنه جاء بكلام قاصر عن بيان ما أراد أن يوضحه. شوفوا شو يقول المات، يقول إذا كان أمر المولى لابد أن يكشف عن غرضه وأن يتأدى به الغرض، فلا محالة من التمسك بأصل عقلائي وهو ضرورة المطابقة بين ما يأمر به المولى وبين غرضه الداعي لإصدار هذا الأمر. فإذا أمر لابد أن يكون أمره كاشفا ومبينا ومؤديا لغرضه، فيصير هناك مطابقة بين الأمر وتأدية الغرض. وندعي أن هذا أصل عقلاء يسوغ لنا التمسك به، فبما أنه لم يضف تتمها ساغ لنا التمسك بهذا الأصل العقلائي لإثبات مطابقة أمره لغرضه، وأنه هناك انسجام بين الأمر وبين الغرض الداعي لإصداره. واضح لنا هالفكرة؟ هذا الذي يريد أن يكشف عنه الماتن، لكن لنقرأ كلامه نرى أنه لا يؤدي إلى ما شرحنا. شوفوا شو يقول: لكن التصديق بمفاد الأصل المذكور فرع وضوح إمكان عدم التطابق بينهما، وهو غير متعقل لنا في فرض التفات الحاكم، بل الظاهر امتناعا. يسمون هذا الكلام، يقولون يعني الوصول إلى المطلب بالعكس. هو شو يريد يقول؟ يريد أن يقول إذا كان غرض المولى يتأدى بأمره، غرض المولى يتأدى بأمره، لابد أن يكون هناك انسجام تلاؤم بين أمر المولى وغرضه، ويستحيل بنظر العقلاء الاختلاف بين أمره وغرضه. يعني هذه قاعدة، لكن ما إبانة هالقاعدة توصل لها؟ قال: لكن التصديق بمفاد الأصل المذكور فرع وضوح إمكان عدم التطابق. ما يقولون فرع وضوح إمكان عدم التطابق معه، لكن يقولون هكذا الصياغة: لكن التصديق بمفاد الأصل المذكور، أيوة، يتفرع على لزوم التطابق بين أمره وغرضه، مو عدم إمكان التطابق. انتبهنا أنه لا بد يكون تطابق بين أمره وغرضه. أيوة. وهو غير متعقل لنا في فرض التفات الحاكم، بل الظاهر أنه يمتنع أن يكون أمره لا يطابق غرضه، يعني لا بد أن يتطابق معه. يعني دلل على ما يريده باللازم، بس احنا نقدر نتوصل من دون اللازم بشكل واضح. نقول الأصل هو المطابقة بين أمره وغرضه، ويستحيل أن يكون أمره عقلائيا، استحالة عقلائية، لا يطابق غرضه، لا يتطابق مع غرضه. بل سبق منا عند الكلام في الوجه المذكور أن عدم مطابقة الأمر للغرض إنما تمكن بناء على إمكان الإهمال ثبوتا، وقد أحلنا قلنا لا يمكن أن يكون في عالم الثبوت هناك إهمال، بل لا بد إما تقييد في عالم الثبوت أو إطلاق، ومع فرض الإهمال لا موضوع للإطلاق. صح، إذا ثبتنا أولا إمكان الإهمال في عالم الثبوت نتعقل أن يكون أمره لا يتطابق مع غرضه، لكن بما أننا أحلنا الإهمال ثبوتا وقلنا لا بد أن يكون هناك تقييد أو إطلاق، أيوة، هذا لا بد أن يكون هناك تقييد أو إطلاق، يجعلنا في مقام الإثبات ومقام الثبوت نعلم بمطابقة أمره لغرضه. ولذلك يقول: بل سبق منا عند الكلام في الوجه المذكور أن عدم مطابقة الأمر للغرض إنما تمكن بناء على إمكان الإهمال ثبوته، ومع فرض الإهمال لا موضوع للإطلاق في مقام الإثبات ليقع الكلام في مفاده، ويمكن دعوى كاشفيته عن الغرض. إذا كان إهمال صح لا نستطيع أن نقول أمره يتطابق مع غرضي، لكن بما أن نحن مبنانا مبنانا استحالة الإهمال ولا بدية أن يكون تقييد أو إطلاق، فلازمه التطابق بين أمره وغرضه. واضح لنا هالفكرة؟ طيب، بعد أن انتهينا من هذا المطلب نريد أن نبين مطلبا آخر وهو أيضا تتميم، لكن التتميم هذا يختلف عن التتميم الأول، لأن التتميم الأول كان البحث فيه بإطلاق الهيئة، وهذا التتميم البحث فيه بإطلاق المادة. لاحظوا، تتذكرون مر عليكم في الرسائل، بالرغم أن مباحث الرسائل ما هي؟ مباحث أصول عملية، ولكن الشراح للرسائل يذكرون في مطالب متعددة بعض النكات، بعض النكات والتتمات اللفظية التي على وفق مباني الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه الله. من هذه التتمات في الكفاية مذكور كثيرا، والأحسن أن نقول في الكفاية، الشيخ الأخند يستعرض هذا، لكن أيضا في الرسائل الشراح يذكره الشيخ الأعظم من مبانيه عدم صحة التمسك بإطلاق المادة. الإطلاق إنما يصح التمسك به في الهيئة، افعل نتمسك بإطلاقها معي، أو إطلاق المتعلق الصلاة عندما يقول المأمور به، يعني نتمسك نقول أنه لو كان يريد صلاة مقيدة بقصد القربة لأبان ذلك. فإذا عندنا إطلاقان، إطلاق على مستوى هيئة افعل اضرب، وإطلاق على مستوى المادة اللي هي الصلاة المتعلق. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول لا يمكن أن نتمسك بإطلاق المادة، مر علينا هنا في هذا في مباحث متقدمة. ليش؟ يقول لأن المادة هي جزئية، والجزئي يستحيل تقييده، مو كلي حتى يمكن تقييده، ليس له قابلية الإرسال والإطلاق، فهو جزئي فلا يمكن تقييده. الخلاصة أن المادة ليس لها إطلاق بنظر الشيخ الأعظم. هذا مبنى ولا مو مبنى اللي تقدم عندنا؟ وقلنا في الكفاية مذكور، وفي الرسائل بأقلام الشراح مزبور، مزبور ومذكور نفس الشيء، بس احنا نريد نغير الألفاظ حتى تتضح المعاني. عرفنا؟ العجيب من الشيخ الأعظم لما جاء إلى هذا المقام، وصل إلى هذا المقام، وهو مبنى ماذا تقدم عندنا؟ يستحيل تقييد الأمر بقصد الامتثال. لماذا؟ لإشكال الدور أو استحالة التكليف بغير مقدور كما تقدم عندنا. فإذا كان مستحيلا، طيب المستحيل لا يمكن أن يتحقق في مقام الإطلاقات. لما الله تبارك وتعالى يقول لنا أقم الصلاة، صم، حج، زكي، هل لنا طريق نتمسك به لإثبات التوصلية في خلاف ونفي التعبدية أم لا؟ الشيخ الأنصاري على خلاف مبنى قال نعم لنا طريق يسوغ لنا التمسك به في إثبات التوصلية. ما هو؟ هو التمسك بإطلاق المادة. يا حبيبنا أيها الشيخ الأنصاري، هو إطلاق المادة على خلاف مبناك، لأن المادة جزئية لا تقبل التقييد، فكيف يكون لها، فكيف يسوغ لنا التمسك بإطلاقها لإثبات التوصلية ونفي التعبدية؟ انتبهنا، هذا المطلب الأول. المطلب الأول إذن يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري أو من بعضها على الأقل أنه بعد أن أحال، يعني رأى أن تقييد أمر بقصد امتثال الأمر من المستحيل، فأراد أن يتمسك بالإطلاق بوجه آخر وهو إطلاق المادة. هذا يظهر من بعض كلماته، ولكنه لو أراد، نقول في تعليقنا على كلامه رفع الله مقامه، إن أراد هذا المطلب فهو على خلاف مباني، لأن التمسك بإطلاق المادة غير تام عند الشيخ الأعظم، باعتبار أن المادة يستحيل تقييدها، التقييد إنما يكون للأمر الكلي، وبما أن المادة جزئي، الجزئي غير قابل للتقييد. هذا تذكر مر علينا عما قريب، مش بعيد يعني، في الأبحاث اللي الغير بعيدة. عرفنا هذا المطلب الأول. مطلب ثاني، الشيخ الأعظم يظهر من بعض كلماته الأخر هذا جزء من كلماته، يظهر منه أن في إثبات التوصلية بإطلاق المادة، جزء آخر من كلماته يظهر منه أنه يمكن لنا إثبات التوصلية ونفي التعبدية ليس بإطلاق الأمر وليس باعتبار استحالة تقييده وليس بإطلاق المادة، وإنما بالتمسك بالأصل العملي. كيف التمسك بالأصل العملي؟ يعني أصالة البراءة. نحن الآن إذا ورد عندنا أمر أقم الصلاة، شككنا، أتينا بالصلاة، امتثلنا، عندما نمتثل نشك أن امتثالنا يحقق الغرض أم لا، فنتمسك بأصالة البراءة، إما بهذه الكيفية أو بالبراءة عن القيد المشكوك الزائد قبل الامتثال. نقول هذه صلاة نريد أن ناتي بها، ونستشكل في أن الإتيان بها يكفي دون قصد القربة أو لا بد من الإتيان بها قربة. يسوغ لنا كما يقول الشيخ الأعظم في بعض كلماته التمسك بالأصل العملي لإثبات التوصلية ونفي التعبدية، لأن التعبدية إما جزء أو شرط، ويسوغ لنا التمسك بأصالة البراءة لنفي الجزئية والشرطية المشكوكة في حالة الشك. واضح؟ الآن هذا مبنى ثاني. دائما عندما نشك أن هذا الأمر هل هو تعبدي أو توصلي، في مقام العمل في مقام الامتثال يجوز لنا أن نتمسك بأصالة البراءة لنفي قيدية القيد وشرطية الشرط وجزئية الجزء المشكوك. فإذا نحن ماذا نتوصل إلى مرامنا ونحصل على مطلوبنا بأي شيء؟ بالتمسك بأصالة البراءة في مقام الامتثال في مقام العمل، وبه نثبت دائما عند الشك التوصلية. هذا مطلب ثاني. سوف يأتينا هذا أصل لفظي أشار إليه المحقق الكلباسي وجماعة من العلماء، أنه نعم أن الأصل في الأوامر لفظا أو كذا أن يؤتى بها بقصد القربة، إلا أن يدل دليل خاص على خلاف، لأن إنما نعم وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، الدعية هذا نعم، وفيه نقاش سوف يأتينا إن شاء الله. أي فإذا يظهر أن الشيخ الأعظم له مطلبان وله رأيان وله مبنيان. المبنى الأول التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية، ولكننا من الواضح لنا أن هذا المبنى في المقام إن كان يريده فهو على خلاف مبنى، لأن مبانيه تنفي جواز ومسوغية التمسك بإطلاق المادة، فلا بد أن يريد المبنى الثاني وهو أن التمسك بالأصل العملي هو المثبت للتوصلية في خلافه بخلاف التعبدية. فإن أراد الأصل العملي نقول له إن كلامك أيها الشيخ الأعظم مضطرب جدا، إن كلامك مضطرب جدا نعم وغير تام وليس بواضح، فأي المبنيين تريد في إثبات التوصلية ونفي التعبدي؟ هل تريد التمسك بإطلاق المادة فهو على خلاف مبنى، وإن أردت التمسك بالأصل العملي فلم توضح مرامك ولم تبين مقصدك ولم تبن مقصدك. صحيح هكذا واضح لنا الفكرة. الآن نرجع إلى كتاب لنرى ماذا يقول الماتن. هذه أصل الفكرة، يعني الشيخ عنده مطلبان أراد أن يثبت لعله بكل واحد منهما التوصلية في خلاف بخلاف التعبدي، ولكننا عندما نبحث أحد هذين المطلبين نجد أنه على خلاف مبنى، وعندما نرجع إلى الثاني نرى أن كلمات الشيخ يرحمه الله غير واضحة وتامة في إثباته. واضحة لنا الفكرة. قال المات بناء على عدم جواز التمسك بإطلاق المادة على فرض امتناع التقييد، إما للزوم الإهمال ثبوتا أو لعدم صلاحية الإطلاق للبيان في مقام الإثبات، فقد يدعى ظهور الأمن في التوصلية لكن لا من حيث الإطلاق لأنه مستحيل كما قلنا، كما جرى على ذلك شيخنا الأعظم على ما في التقريرات لتلميذه كلنتر. وإحنا قلنا هذا أيضا من الشراح على الرسائل موجود في شروح الرسائل، فإنه بعد أن منع من التمسك بالإطلاق بالإضافة للقيود المنتزعة في الرتبة المتأخرة، لأن قلنا هذا قصد القرباء قصد امتثال الأمر من القيود المتأخرة في الرتبة مثل قيدية العلم وقيدية الالتفات، كل هذه قيود مؤولية ثانوية سميناها، المنتزعة في رتبة متأخرة عن تعلق الأمر بالفعل. قال الشيخ الأعظم يرحمه الله: فالحق الحقيق بالتصديق هو أن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية. طيب كيف يكون ظاهر الأمر يقتضي التوصلية؟ قال: إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الذي هو مدلول الهيئة بالفعل، يعني بالمادة، الفعل هو المادة بالمتعلق بالصلاة. طيب فإذا أراد نفس الصلاة، هذا نتمسك بإطلاق الصلاة لأن ما أراد صلاة مقيدة بقصد القربة، فنتمسك بإطلاق المادة لإثبات أن لا يشترط فيها قصد القربة. وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب، لأنه بعد ما يقدر ثاني مرة ثانية يقول لنا صلي. ليش؟ لأننا أوجدنا الصلاة. فهل يطلب منا تحصيل الحاصل؟ تحصيل الحاصل محال كما مر علينا في الفلسفة. واضح لنا هالمبنى الذي ذكره الشيخ الأعظم ولا يحتاج إعادة؟ طيب واضح لنا؟ نعم. لكن الماتن 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 يعلق على مبنى الشيخ، يقول هذا على خلاف مبنى. أنت تنكر أيها الشيخ الأعظم، تنكر جواز التمسك بإطلاق المادة، فكيف تتوصل لإثبات التوصلية بإطلاق المادة مع أنه على خلاف مبانيه؟ لكن ما ذكره إن ابتنى على ظهور الصيغة في طلب المادة بنفسها بنحو يطابق الغرض، فهذا عبارة أخرى عن الرجوع لإطلاق المادة الذي أنكره في مقامات متعددة من كلامه، بل حتى في صدر كلامه في هذا المطلب. يعني هذا المطلب بالخصوص كرر أنه لا يمكن التمسك بإطلاق المادة، وإن ابتنى على ظهورها ظهور الصيغة في طلب المادة في الجملة من دون أن ينهض بالإطلاق. يعني قال نعم لما يقول صلي في ماذا؟ في ظهور للمادة أنه لا يريد إلا أصل الصلاة، لكننا ما نستطيع أن ندعي أن هذا الظهور يفي بالإطلاق للمادة. ليش لا يفي؟ لأنه على خلاف مبنى التمسك بإطلاق المادة. المادة ليس لها إطلاق أو تقييد، المادة جزئي معي من دون أن ينهض بالإطلاق من حيثية القيد المذكور، بل لا بد من الإهمال أو الإجمال ليناسب ما سبق منه قدس الله نفسه الزكي. يقول هذا نعلق على كلامه: فمن الظاهر أن طلب المادة في الجملة عندما يقول صلي يطلب الإتيان بهذا الفعل، صح أصل الصلاة، لكنه لا يستلزم إجزاء الصلاة المأتي بها عن المأمور به. لعله هو صح قال لنا ائتي بالصلاة، لكن يريد الصلاة بقصد القربة. ليش؟ لماذا لا يجوز لنا التمسك بإطلاق المادة لإثبات أن الصلاة المأتي بها مجزية لما طلب؟ ها، لأن المادة ليس لها إطلاق كما قلنا. فمن الظاهر أن طلب المادة في الجملة لا يستلزم إجزاء المأتي به لا بقصد التقرب لعدم ثبوت صدق المطلوب عليه، ليلزم من عدم سقوط الطلب به طلب الحاصل. افرضوا أنا جيت صليت من دون قصد القربة، هل يقال أن هذه الصلاة لما الله تبارك وتعالى مرة ثانية يقول لي صلي أقول له صليت يا إله العالمين؟ يقول صح صليت لكن من دون أن تتقرب، وأنا أريد الصلاة بقصد القربة. هل يمكن أن أحج الله تبارك وتعالى وقل له هذا طلب تحصيل الحاصل؟ يقول لي لا مو بحاصل، لأن الصلاة التي أتيت بها أولا ناقصة ما فيها قربة، وهذه الصلاة المأمور بها ثانيا صلاة مع كمال كما يقول العراقيون مع تتمة، فلا يصدق عليه هذا تحصيل حاصل. عرفنا؟ طيب فإذا كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله ليس فيه وضوح، ليس فيه بيان على أن التمسك بإطلاق المادة يفي في إثبات التوصلية وأن المأتي به لا يمكن أن يؤمر به مرة أخرى لأنه من طلب تحصيل الحاصل، هذا غير تام إذا كان يريد هذا المطلب. وإن أراد مطلبا ثانيا أن قصد القربة خارج عن التمسك بإطلاق المادة معي، وداخل ماذا؟ داخل في غرض المولى عندما يأمر. المولى عندما يأمر بالصلاة له غرض، فغرضه أن يؤتى بالصلاة إما بقصد القربة أو دون قصد القربة. فإن كان غرضه بقصد القربة لابد أن يضيف تتمة كما ذكرنا آنفا، فإذا لم يضف هذه التتمة فسوف نستكشف أن غرضه يتحصل دون هذه التتمة. ولذلك يقول وإن ابتنى على خروج قصد التقرب عن المأمور به ودخل قصد القربة في الغرض الذي عليه المدار في سقوط الأمر المولوي بنحو لا يلزم من إطلاق المأمور به مطابقته للغرض، فلا بد أن لا يأتي بهذه بما أورده هو من أن الأمر مرة ثانية لا يمكن أن يصدر من المولى لأن من طلب تحصيل الحاصل، فلا بد من التزام عدم امتناع طلب الحاصل إذ لم يحصل به الغرض، لأن الصلاة التي أتينا بها ما فيها قصد القربة، فيمكن أن يأتي بأمر آخر يقول صلي بصلاة مع قصد القربة ولا يشكل عليه ولا يرد إشكال الشيخ بأنه من طلب تحصيل الحاصل، وأنه يلزم عقلا تحقيق المطلوب بالوجه الذي يحصل به الغرض للمولى، وإلا لزم أن يكون الأمر التعبدي ممتنعا ومستحيلا ولا يمكن أن يؤتى به، مستحيل. لكن الشيخ الأعظم، هذا جزء قلنا شطر من كلام الشيخ، شطره الثاني ماذا قال فيه؟ قال إنه نتمكن من إثبات التوصلي ونفي التعبدي بالأصل العملي يعني البراءة، باعتبار أن هذا شك في التكليف، تكليف الزائد شرط على نحو الشرطية أو الشطرية الجزئية، والشرط كلاهما ينفيان بأصالة البراءة، هذا يظهر من كلام ثاني له أيضا. نعم يعني في تقريرات درسه اللي هو بقلم تلميذه المحقق الشيخ كلنتر، نعم قال بعد كلام له يرحمه الله: وأما الشك في التقييد المذكور فبعدما عرفت من أنه لا يعقل أن يكون مفادا بالكاشف عن الطلب يعني بالأمر، لا بد من بيان زائد على بيان نفس الطلب، والأصل العملي يعني البراءة في وجود تتمة وزيادة تنفي هذه التتمة والزيادة، والأصل عدم هذه الزيادة. قلت إذا نفيناها بالأصل العملي نحتمل وجود عقاب إلهي، يقول ها، واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع بقبح العقاب بلا بيان. الآن أنا الله أمرني بالصلاة وأشك أن هذه الصلاة يمكن أن تكون مقيدة بقصد القربة معي، هل أتمسك بأصالة البراءة لنفي القربة أم لا؟ يقول نعم، لكن بعد ما أتمسكت بأصالة البراءة أشوف مثل تعبير نحن، أشوف أنه ما عندي ارتياح نفسي، أحتمل أني لو رحت يوم القيامة الله يرسل لي أحد الملائكة يمسكني بتلابيبي كما نعبر نحن في لغتنا الأحسائية بالتلابيب، معي يعني بالثياب اللي علي، ما أدري يوم القيامة في ثياب ولا ما في، ها؟ في أكفان بعض على الأقل لبعضين. فالمهم يقول لنا تعال تعال شلون صليت من دون قصد القربة؟ أقول له يا إله العالمين ما أبنت عليكم السلام، لو كنت تريد قصد القربة كشرط أو كشطر لا بينته، وأنا عندي قاعدة عقلية قبح العقاب بلا بيان. قل لي خلاص ادخل الجنة، ها؟ ايه بسلام. يقول واحتمال العقاب على ترك الامتثال يدفع هذا الاحتمال بقبح العقاب من دون بيان، كما هو المحرر في أصالة البراءة، من غير فرق في ذلك بين الكواشف اللفظية والكاشف هنا ماذا؟ الأصل العملي. يعني ما في فرق في التمسك بالأصل العملي أو الكاشف اللفظي، يعني البراءة تامة في المقامين. شي يظهر من كلام الشيخ أن إثبات التوصلية هنا بالأصل العملي معه وليس بإطلاق المادة كما تقدم. ولذلك يقول وظاهر كلام الرجوع في العمل على التوصلية للأصل العملي، وهو لا يناسب ما قربه في كلامه السابق من ظهور الأمر في التوصلية، ومن هنا كان كلامه مضطربا. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.